ثانيا من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة بينهما، بأن لا يفصل بين الصلاتين فصلا طويلا. الآن مسألتنا الآن إذا أراد الواحد أن يجمع بين الصلاتين، فهل من حقه أن يصلي الصلاة الأولى وبعد ساعة يصلي الثانية؟ هو كلها في الوقت الأولى، أم لابد أن يصلي هذه وراء هذه مباشرة؟ نحن الآن في حالة يجوز فيها الجمع، سواء مطر شديد، مرض، سفر، يعني أي حالة يجوز فيها الجمع. هل لابد من توالي الصلاتين المجموعتين، أو ممكن واحد يفصل بينهما؟ في وقت إحداهما طبعا، يعني إذا أردنا نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، هل يجوز أنا أصلي الظهر الساعة 12 والساعة 2 أصلي العصر، يعني بينهما ساعتين، ولا لازم أصلي العصر بعد الظهر مباشرة؟ وإذا أردت أن أصلي الظهر والعصر في وقت العصر، يعني جمع تأخير، هل يجوز أني أصلي الظهر الساعة 3 والعصر الساعة 4، أو لازم أن أصلي الصلاتين متواليتين؟ الموالاة شرطها كثير من أهل العلم، وقالوا هي في جمع التقديم فقط، ما شرطوها في جمع التأخير. ليه؟ قالوا لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤدة. يعني لو أنت صليت مثلا الظهر الساعة 3 والعصر الساعة 4، أنت الآن المهمة هو صلاة الظهر أن وقعت تأخيرا، فالعصر كون تتأخر بعدها ستقع العصر في وقتها، طبعا ما لم تؤخر إلى اصفرار الشمس، وهذه مسألة ثانية، فما في إشكال في جمع التأخير. طيب، حتى على قولهم بأن الصلاة في جمع التقديم تجب فيها الموالاة، إيش يعني موالاة؟ يعني لازم يسلم من هنا وعلى طول يقوم يكبر، يعني يقيم الثانية ويصليها، ولا ممكن يكون بينهما فرقا أو فاصلا أو برهة أو يعني استراحة؟ هنالك في السنة ما يدل على جواز الفصل بين الصلاتين في جمع التأخير، حتى ننتهي من قضية جمع التأخير. جمع التأخير سهل، لأن أصل هؤلاء الجمهور الذين يقولون باشتراط الموالاة خصوها بجمع التقديم، وقالوا جمع التأخير لا حرج لو فصل بين الصلاتين في جمع التأخير، ما في حرج لو فصل بين الصلاتين في جمع التأخير، عندهم لا حرج. ومن الأدلة التي تبين ذلك حديث أسامة بن زيد في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى. رواه البخاري ومسلم. طبعا في سبب الجمع نحن ذكرنا كلاما قبل قليل، لابد من توضيح إضافي. هو لما دفع من عرفة دفع متى؟ بعد المغرب. هل كان من الحكمة أن ينزل بين عرفة ومزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، أم المصلحة أنه يمشي ويقطع المشوار والمسافة إلى مزدلفة وينزل في مزدلفة ويصلي جمع تأخير؟ لما طلع من عرفة إلى مزدلفة، لما طلع من عرفة إلى مزدلفة، هل كانت المصلحة مصلحة الناس والراحة والدواب والآدمين، هل كانت المصلحة أنه الآن يطلع من عرفة ويصلي المغرب بعد قليل ينزل يصلي المغرب، ولا المساء، ولا المصلحة أنه يقطع المشوار وينزل في مزدلفة مرة واحدة ويصلي؟ يقطع الطريق، هذه المصلحة. ما هو من مصلحة أن يتوقف مرتين، ينزل العالم كله من الدواب وإيقاف الدواب شغلة يعني، وربط الدواب هي مسألة، ما هي هذا 124,000 شخص ينزلهم بعد عرفة لصلاة المغرب ثم يمشي ويصلي العشاء في مزدلفة، أو يطلع من عرفة ويصلي المغرب والعشاء ثم يروح المزدلفة وينزل ينام؟ كانت المصلحة أن يخرج من عرفة ويواصل المسير، ولو خرج وقت المغرب وينزل في مزدلفة ويصلي جمع تأخير، وبعدها نوم وراحة طويلة إلى الفجر ليأخذ الجسم حظه حتى يتهيأ لأعمال يوم العاشر التي فيها المشقة والجهد والتعب الكثير. طيب الآن لما ذهب إلى مزدلفة ونزل في مزدلفة، متى وصل مزدلفة؟ وقت المغرب ولا وقت العشاء؟ وقت العشاء طبعا، لأن هذه مسافة. كم تأخذ الدابة من عرفة إلى مزدلفة؟ تأخذ وقتا. فلما وصل مزدلفة كان العشاء دخل، فقال أسامة لما جاء مزدلفة عليه الصلاة والسلام نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى، رواه البخاري ومسلم. إذن بين المغرب والعشاء في مزدلفة إيش كان فيه؟ في فاصل. أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني ذهب إلى المكان الذي سينزل فيه، الخيمة، الخباء الذي هو كل واحد من الآلاف المؤلفة، وأناخ بعيره في المكان الذي سينام فيه، ثم اجتمعوا مرة أخرى لصلاة العشاء. إذن في فاصل بين المغرب والعشاء. فالجمهور يقولون ما عندنا مشكلة في جمع التأخير، عدم الموالاة ما عندنا مشكلة، وقد ورد في السنة ما يدل على عدم الموالاة، وأن هنالك فاصلا زمنيا بين المغرب والعشاء في جمع التأخير حسب هذه الرواية. طيب هذا إذا كان الجمع في وقت الثانية جو جمع التأخير. يقول النووي وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى يعني جمع التقديم، قال فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. هذا كلامهم. الآن على بس نشرح الآن هذا القول، يعني في قول آخر لكن نشرح هذا القول. إذا جمع جمع تقديم لابد من الموالاة، ولو فصل قال خلاص الثانية لا تصح وانتظر حتى يدخل وقتها وتصليها. يعني تبغى تجمع جمع تقديم في صلاة الظهر، ما يصلح تصلي الظهر الساعة 12 ويصلي عصر الساعة 2، ولو فعلت ذلك العصر هي الثانية ما تنفع فرض، خلص نفل وانتظر حتى يدخل وقت العصر وصليها في وقتها إذا فصلت بينهما في جمع التقديم. طيب لماذا عندهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين إلا متواليتين، ولم ينقل عنه أنه فرق بينهما تفريقا طويلا، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع. فإيش وجهة النظر عندهم؟ أنك إذا فصلت بين الصلاتين بفاصل زمني طويل ما عاد اسمه جمع، يعني وجهة نظرهم إنه الجمع معناها تصلي الصلاتين وراء بعض، وإذا فصلتهم عن بعض بفاصل زمني طويل ما عاد اسمه جمع، خلاص فصلت الثانية انتظر حتى يدخل وقتها وصليها. قالوا لأن معنى الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء، ولا يحصل ذلك مع التفريق، ولأن الجمع يجعلهما كالصلاة الواحدة. وهذا اللي عليه جمهور العلماء المذاهب الأربعة، المغني كما في المغني والمجموع والذخيرة في الفقه المالكي والموسوعة الفقهية. فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا بطل الجمع، سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو غير ذلك. قالوا وأما إذا كان التفريق يسيرا لم يمنع الجمع، لأنه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. طيب، هذا قول جماهير العلماء. يشترطون إيش؟ الموالاة بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم، ولا يضر الفاصل اليسير. طيب، جمع التأخير عندهم ما يشترط فيه الموالاة، خلاص، لأنك لو أخرت الثانية هي ستقع في إيش؟ في وقتها. تهينا. ومن أهل العلم من لم يشترط الموالاة لجواز الجمع، فيجوز الجمع بين الصلاتين وإن طال الفصل بينهما. والذي ينظر إلى قضية رفع الحرج، يعني نحن الآن إذا جوزنا الجمع لرفع الحرج، فإن القول بعدم اشتراط الموالاة أوجه وأقرب، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، وإن كان خلاف قول الجماهير. أنت الآن لو نظرت ليش الجمع ليش أبيح؟ لرفع الحرج. طيب، فإذا يعني واحد صلى الظهر في الصلاة الأولى ثم مثلا حضر الطعام فتغدى مع التعب والإرهاق استريح بعد الصلاة، ارتاح بعد الصلاة، الآن وراهم سير يعني مشي إكمال الطريق، فمن المصلحة أنه يجمع قبل ما يمشي، هو ينزل مرة ثانية يصلي، فصلى الساعة ثنتين، صلى الساعة الثانية عشر الظهر، حضر الغداء بعد الظهر مباشرة، قام أكل وري ارتاح، صارت واحدة ونص، هو الآن وراه مسير. أقول لو نظرنا إلى سبب الجمع لرفع الحرج وتبغى تعطي تريد أن تعطي هذا الإنسان راحة، فإنك ستقول بعدم الموالاة، وتقول يا أخي الجمع جمع التقديم أنك تصلي الصلاتين في وقت الأولى، وقت الأولى ممتد، وجمع التأخير أنك تصلي الصلاتين في وقت الثانية، وأيضا وقت الثانية فيه نوع من الامتداد ممتد. طيب، من الذي قال بعدم اشتراط الموالاة؟ هذا قول بعض الشافعية كما في المجموع، ونقل النووي عن نص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جازه. ولكن النووي ذكر أن الشافعية تأولوا هذا النص، يعني شافوا يعني حاولوا أنه ما يجروا به على ظاهره، لأن معنى ذلك أنه واحد إيش فرق بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم، أن المسألة اللي ضربها الشافعي واحد صلى المغرب في بيته ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون العشاء فصلى معهم. يعني مثال، شخص أذن لصلاة المغرب تباطأ قليلا، توضأ والمطر نزل، المطر نزل أو نازل، فظن أن الصلاة في المسجد انتهت، فقال أنا تأخرت الآن، تأخرت دورة المياه ومدري والوضوء، خلص المسجد خلاص، فصلى المغرب في بيته، لما سلم إذا به يسمع صوت المكبر، فتح الباب البيت الشباك ولا يسمع فيه صلاة، قال أوف معناها الجماعة ما زالوا يصلوا. راح شغل السيارة، لحق دخل المسجد وإذ بالجماعة يصلوا العشاء للمطر نازل، فهل يجوز له أن يجمع معهم؟ على كلام على هذا النص المنقول عن الشافعي نعم يجوز، نعم يجوز. وإذا قلنا بعدم الموالاة فإنه يجوز، وإذا قلنا بعدم نية الجمع فإنه يجوز. اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط الموالاة، قال لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين واحدا، وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت فلا بأس، فالجمع عند هؤلاء يعني الفريق الثاني من العلماء ضم وقت الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. قال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. شوف لاحظ نظر إلى إيش مقصود الرخصة، قال نحن الرخصة هذه ليش؟ لتيسر عليهم، فإذا شرطنا الموالاة وكان من مصلحته لأي سبب هذا المسافر أو المريض أنه يفصل بين الصلاتين المجموعتين. يا أخي افترض مريض هذا في المستشفى صلى الظهر، قام جاء الفريق الطبي بعد صلاة الظهر مباشرة قالوا هذا جاء دورك الآن، لازم نأخذ لك الضغط والدم ومدري إيش ونفحص ونقيس ونسوي ونعمل لك أشعة ونصور، يلا الآن جاء الوقت، يلا 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 بسم الله يلا خذوه على التصوير. راح هذا التصوير والفحص وكذا أخذت ساعة، إيش تقول له للمريض؟ ها أنت لازم الموالاة. لا والله ما آسف، يلا انتظر العصر. قال يا جماعة أنا الآن على وضوء محتفظ بوضوئي، وأنا ترى الآن أبغى نام تعبان، يعني إذا نمت يمكن ما أروح بالمغرب، خلوني أصلي العصر الآن أنا مريض يجوز لي الجمع. نعم أنت إذا نظرت إلى مقصود الشرع من الرخصة على كلام ابن تيمية ستقول له اجمع، لأن الجمع جمع الصلاتين هو صلاتهما في وقت الأولى، هذا جمع التقديم، وجمع التأخير أن تصليهما في وقت الثانية، كون حصل بينهما فاصل في التقديم أو في التأخير ما يضر. إذا نظرنا إلى مقصد الشرع من الرخصة فإننا لن نقول باشتراط إيش الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. وقال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا. ثم قال فكلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى، وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز له ذلك. أما من آراء مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين قال أحوط أن لا يجمع إذا لم يوالي بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة، يعني حاول. واختار الشيخ عبد العزيز القول الأول، وأن الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفاصل يسير عرفا، وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفتوى اللجنة الدائمة على هذا قالوا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام، وقالوا المشروع في صلاتي الجمع أن لا يفرق بينهما إلا بشيء يسير. إذن الاحتياط أن الواحد إيش يسوي؟ يوالي الصلاتين بالذات في جمع التقديم. أقول إن شاء الله أنه إذا تعسر عليه صعب عليه الموالاة بين الصلاتين أن أنه يجوز له أن يصلي الصلاتين ولو بينهما فاصل حتى في جمع التقديم، مراعاة لمقصد الشريعة في إجازة الجمع له لرفع الحرج.